هذا من تقرأ في بداية الرواية الشريفة، الرواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، يرويها عن أبيه الإمام الباقر، يرويها عن جده زين العابدين، يرويها عن الإمام الحسين، يرويها عن أمير المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني معناها يا إخواني بأن أمير المؤمنين في زمنه يعيد هذه الرواية، الإمام الحسين عليه السلام يكرر هذه الرواية، الإمام زين العابدين يكرر، إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام 100 سنة، أكثر من 100 سنة، وهذه الرواية تنقل وتحكى عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فواقعا هذا كله يشير إلى أهمية هذه الرواية، وكل الروايات مهمة، لكن هذا الإخبار المتسلسل عبر الأزمنة يدل على أهمية الرواية، لأن فيها مجموعة من الدلالات. من دلالاتها أن الله تبارك وتعالى في يوم القيامة سيظهر مقام حاضنة النبي ومرضعة النبي السيدة حليمة السعدية. شوف، خلي أقرأ لك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: هبط علي جبرائيل فقال لي: يا محمد، إن الله عز وجل شفعك في 6: بطن حملتك آمنة بنت وهب، وصلب أنزلك عبد الله بن عبد المطلب، وحجر كفلك أبو طالب، وبيت آواك عبد المطلب، وأخ كان لك في الجاهلية. شخص كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله صديقا له ومات قبل الإسلام، هذا أيضا سيشفع فيه النبي صلى الله عليه وآله في يوم القيامة. افتح قوس، أحتاج أنه أتوقف عند هذه العبارة قبل إكمال الرواية، مع العلم أني أنا أشرت إلى فيما تقدم في سيرة النبي صلى الله عليه وآله. شوف العبارة، قال: وأخ كان لك في الجاهلية. المسلمون يوم سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله أن شخص كان في الجاهلية قبل الإسلام، هذا راح يشفع إلى النبي، يقولون: إيش عنده من عمل استحق بها أو استحق به شفاعتك يا رسول الله؟ قال: كان سخيا يطعم الطعام ويجود بالنوال. يعني هذا دائما يساعد الناس، وإذا واحد قصد في حاجة ما يرجع خائب، ومات قبل نزول جبرائيل علي بالدعوة وبالبعثة، فأنا راح أشفع له في يوم القيامة. وإذا تتذكرون يا إخوان، إحنا من تعرضنا إلى هذه الرواية في مجالس شهر رمضان توقفنا عند هالعبارة، نقول: ليش النبي راح يشفع في هذا الصديق اللي كان في زمن الجاهلية؟ هل لأنه كان سخيا فحسب؟ هل لأنه كان يجود بالنوال فحسب؟ إذا كان مجرد السخاء والكرم يستحق من أجله أنه يشفع له يوم القيامة؟ إذا تتذكرون إجت وحدة إلى النبي صلى الله عليه وآله اسمها سفانة بنت حاتم الطائي، ونقلت إلى النبي صلى الله عليه وآله عن أبيها حاتم الطائي المعروف بالكرم، أن أبي كان يقري الضيف ويطعم الناس ويفشو السلام، فالنبي صلى الله عليه وآله يقول لها: هذه أخلاق الأنبياء، ولو كان أبوك مؤمنا لترحمنا عليه، بس مات على الجاهلية. أنت الآن تشكل علي تقول لي: شيخنا، إذا كان هذا الأخ إلى النبي، الصديق إلى النبي في الجاهلية، فقط كان يكرم الناس، ومع ذلك رسول الله راح يشفع إلى يوم القيامة، خو ليش ما يشفع النبي إلى حاتم الطائي؟ هم أيضا كان يكرم، بل بالعكس يمكن كرم حاتم الطائي أكثر من هذا الشخص اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله. هذا ما نعرف عنه أنه من كرماء العرب، حاتم الطائي معروف أنه من كرماء العرب، فالمفترض أنه حاتم يحصل شفاعة أكثر من شفاعة هذا الصديق. شنو الفارق؟ إذا تتذكرون احنا جاوبنا على هذا الإشكال، بس هذا من باب الإثارة ما نريد نعبر عنها. شنو الفرق بين الاثنين يا إخواني؟ لماذا الأكرم وهو حاتم الطائي النبي لا يشفع له ويشفع لهذا الشخص إلا كان من أصدقائه؟ شو تقولون؟ إيه، خذ راحتك وفكر. ها، خلنا نسمع. شنو؟ صحبته ويا النبي هي شافعة؟ لا، أكو أشخاص كانوا مصاحبين لرسول الله ما يشفع عليهم النبي. ذكرنا هذا الأمر فعلا، أنه صح ما نزل جبرائيل من السماء بنبوة النبي وبعثة النبي، بس هذا الشخص كان يحب النبي وكان مؤمنا بما يحمل رسول الله صلى الله عليه وآله. وذكرنا يا إخواني بأن النبي وآل النبي أبو طالب، عبد المطلب، عبد الله، آمنة بنت وهب، صح عبد المطلب ما أدرك الإسلام لكن كان على دين الحنيفية، فهذا الشخص اللي كان صاحب إلى رسول الله على الدين الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو أنه أدرك الإسلام لآمن بدين النبي ودخل في الإسلام، فلهذا النبي يشفع إلى، بينما حاتم الطائي لا، حاتم الطائي يسمع عن دين الحنيفية لكن ما رضى يترك عبادة الأصل، ففرق بين الاثنين، واضح مولاي الكريم؟ بس شاهدنا وين؟ شوف الرواية، قال: وأخ كان لك في الجاهلية، قيل يا رسول الله وما كان فعله؟ قال: كان سخيا يطعم الطعام ويجود بالنوال. شاهدنا في هالعبارة: وثدي أرضعتك حليمة بنت أبي ذؤيب، اللي هي حليمة السعدية. شفاعة النبي إلى حليمة شنو معناها يا إخوان؟ شوية أمل فيها. هل معنى هذا بأن حليمة السعدية سوف تدخل نار جهنم والنبي صلى الله عليه وآله يشفع فيها فينقذها من النار؟ لا، مو هذا المراد. المراد بأن الله عز وجل سيظهر مقام حليمة السعدية ويظهر درجتها وشرفها، لأنه لو تحتمل بأن شفاعة النبي في حليمة هي الشفاعة التي تخلص من النار وتدخل الجنة، شو تقول؟ أبو طالب المفروض في النار ويشفع على النبي، عبد المطلب المفروض في النار ويشفع على النبي، عبد الله وآمنة بنت وهب المفروض في النار ويشفع عليهم النبي. لا، وإنما الشفاعة في زيادة المقام وفي إبراز الدرجة، فحليمة السعدية من أهل الجنة، لكن الله تبارك وتعالى ببركة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله سوف يزيد من مقامها، ويدخل الناس في شفاعة مرضعة النبي وحاضنة النبي حليمة السعدية. احنا يا إخواني مع الأسف كنا ولا زلنا مقصرين تجاه هذه المرأة العظيمة، ما نعرف عنها شيء، انصافا خلي أقول لك ما نعرف عنها شيء. شلون ما نعرف؟ كل اللي تعرف عنها بأنها كانت مرضعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بس شنو دورها؟ شنو مقاماتها؟ شلون حافظت على النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي بقي عندها 3 سنوات وقيل 4 سنوات، مو فقط بمجرد انتهاء فترة الرضاعة، لا، وهذا راح يجينا إن شاء الله في أثناء البحث. حتى بعد الرضاعة آمنة بنت وهب عليها السلام طلبت من السيدة حليمة بأن تبقي النبي عندها، وهذا كله راح يمر علينا في أثناء الكلام. زين، في هال4 سنوات شنو كان دورها؟ شنو كان وظيفتها؟ شنو كان أعمالها؟ قليل مع الأسف اللي يتعرض إلى مقامات حليمة السعدية. لا، وأقول لك يعني جاية الآن موجة جديدة أكثر، مو بس ما تتعرض إلى شنو دورها، لا، لا تذكر حليمة أيضا، لا تذكر حليمة السعدية. بعضهم يعتبرونها خرافة، بعضهم يعتبرونها أسطورة، بعضهم يقولون ما إلها أصل، بعضهم يقولون أصلا النبي ما راح عدها. زين، والروايات اللي إجت عن أهل البيت عليهم السلام، هذه واحدة من الروايات، مو كل الروايات، لا، واحدة من الروايات يذكرها النبي ويذكرها أمير المؤمنين والحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق صلوات الله عليهم أجمعين، يذكرون الناس بمقامات حليمة السعدية. ولو تشوفون يا إخواني، إحنا الشيعة عندنا إذا رحنا إلى البقيع هناك قبر حليمة السعدية مرضعة النبي، والروح مثل ما نزور الأئمة نمر عليها ونزورها، وهناك زيارة سبكت من أجل السلام عليها، السلام على مرضعة رسول الله، السلام على أم رسول الله، السلام على أم صفي الله، لما لها من الشأن. فلابد يا إخواني من حقها علينا أن نتوقف عند سيرتها وأن نعرف مقاماتها، وشلون كان النبي صلى الله عليه وآله يكن لها محبة خاصة. تدري في الروايات العلامة المجلسي على الله مقامه في الجزء 15 من بحار الأنوار يقول: يوم إجت أسلمت، أعلنت إسلامها، كانت مؤمنة، وهذا راح نبينه، كانت تجي تزور النبي، تدري النبي من يشوفها شي يسوي؟ ينزع عبايته أكو فراش، يقول لها ما تقاعدين على أي فراش، تقاعدين على عبايتي. ومن يشوفها يقول لها هذه أمي أمي. ويوم من الأيام إجت إلى النبي صلى الله عليه وآله تشكو له ضائقة مرت على قومها حي بني أسد، العفو حي بني سعد، صحح العبارة، حي بني سعد في طريق جدة. إجت إلى النبي صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله قومنا جماعتنا أهلنا مر علينا ضائقة. والنبي ما عنده شيء، التفت إلى خديجة قال لها هذه أمي، طفولتي قضيتها وياها ويا أسرتها وجاية قاصدتني. أرسلت لها خديجة مجموعة من الشيات والأبقار والجمال وأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة هوازن. هي يذكرها الإمام الصادق عليه السلام الرواية، يرويها العلامة الكليني في الكافي الشريف، ويرويها العلامة المجلسي، وهي من المتسالم عليه، يعني العلماء يذكرونها سنة وشيعة. جابوا سبي مجموعة من الأشخاص يوم راحوا إلى هوازن ما يدرون منه كانوا موجودين، أخذوا السبايا، وكان من ضمنهم الشيماء بنت حليمة السعدية أخت النبي صلى الله عليه وآله. من جابوها إلى المدينة قالت أخبروا محمدا أني أخت نبيكم. قالوا لها النبي ما عنده خوات، قالت روحوا خبروا قولوا له أختكم أخت نبيكم جاية، أختك يا محمد جاية. إجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله جايبين سبي من هوازن ووحدة من بينهم تقول لنا أنا أخت نبيكم. قال هذه أختي الشيماء بنت حليمة السعدية. وينها؟ جابوها إلى النبي صلى الله عليه وآله مثل ما كان يسوي إلى أم حليمة السعدية، ينزع رداءه ويفرشه حتى تقعد عليه. نزع النبي صلى الله عليه وآله رداءه وفرشه على الأرض وأجلسها. هذه رواية الإمام الصادق عليه السلام، يرويها الشيخ الكليني ويرويها العلامة المجلسي. فكان النبي صلى الله عليه وآله يكن احتراما ومحبة إلى السيدة حليمة السعدية. الليلة بحثنا حول هذه المرأة الفاضلة السيدة حليمة السعدية، والبحث بعنوان الحانية الفدائية. واحد من المطالب في بحثي أبين لك مقدار حنانها، مو مثل ما يتصورون البعض. إيه حليمة السعدية دافعين لها فلوس، رضعت النبي بفلوس، يوم أخذت مبالغها عليكم السلام أبو النبي، يوم أخذت المبلغ مبلغ الأجرة أجرة الرضاعة خلص انتهت العلاقة. لا، راح يمر علينا مقدار حنان السيدة حليمة، شلون كانت تعامل النبي صلى الله عليه وآله بحيث النبي ما ينسى حنانها. وراح تعرف الليلة في هذا البحث الدور الفدائي الذي قامت به السيدة حليمة السعدية. فبحثي لهذه الليلة بعنوان الحانية الفدائية حليمة السعدية، والبحث يحتوي على فصلين اثنين أمر عليهما تباعا. ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. مولاي الكريم أنت حيثما كنت، اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك. بحث بعنوان الحانية الفدائية السيدة حليمة السعدية عليها السلام. والبحث كما أشرت سلفا ينقسم إلى فصلين اثنين. أما الفصل الأول قرائن على إيمان السيدة حليمة السعدية قبل مجيء الإسلام، لأنه يا إخواني مثل ما بينا فيما سبق في بحوث متقدمة، البعض يحاول أنه ينكر رضاعة النبي صلى الله عليه وآله من السيدة حليمة السعدية ومن غير السيدة حليمة السعدية. أنا أقول لك ليش. هو كل هذه المحاولات لإنكار رضاعة النبي شلون يتصورون بأن رسول الله قد ارتضع من مشركة؟ ما متعقلين بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ارتضع من غير أمه المؤمنة، ارتضع من امرأة مشركة. ما يفترضون بأن المرضعات اللواتي أرضعن رسول الله صلى الله عليه وآله مؤمنات، فحاطين فرضية بأنهن شنو؟ مشركات. ومستحيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يرتضع من مشركة. جابوا بعض الأدلة، الأدلة لا تفسيرها مختلف. شلون؟ مثلا هذا مجرد إثارة على هامش البحث، قالوا إذا تقولون بأن رسول الله يرتضع من مشركة، شلون إذن موسى الكليم عليه السلام لما جيء به في التابوت والتقطه آل فرعون، الله تبارك وتعالى يقول وحرمنا عليه شنو؟ المراضع. فإذا المراضع محرمة على موسى الكليم، من باب أولى تكون محرمة على منه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. جابوا هذا الدليل، بس العلماء أجابوا قالوا حرمنا عليه المراضع مو معنى بأنه لا يجوز لموسى أن يرتضع من غير أمه، وإنما كان تحريم المراضع بالولاية التكوينية حتى يتسنى لموسى أن يلتقي بأمه من جديد، لأنه لو أن امرأة جاءت ورضعت موسى الكليم، ليش يدورون على أمه بعد الجيل؟ والله بشر أم موسى إنا رادوه إليك، شلون يرجع إلها؟ إذا أكو أكثر من مرضعة في قصر فرعون ترضع. فصار موسى الكليم كلما عرضت امرأة صدرها على موسى يرفض الرضاعة، إلى أن جاءت مني أخت موسى وقالت أدلكم على واحدة، أكو واحدة جربوا، جابوا إلى أمه ما يعرفون أنها أمه، فبمجرد أن رآها التقم صدرها وارتضع. فحرمنا عليه المراضع مو معنى بأنه لا يجوز له أن يتناول لبنا من غير أمه، وإنما امتنع أن يتناول لبنا من غير أمه حتى يدورون على منه؟ على الأم ويجيبونها. هذا المقصود، مو مثل ما يتصورون. زين، أنت إذا افترضت بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يرتضع من امرأة غير أمه آمنة بنت وهب، شو تسوي ويا إخوان النبي؟ النبي عنده إخوان من الرضاعة لو ما عنده يا جماعة؟ عثمان بن مضعون هذا أخ النبي من الرضاعة، رضع من منو؟ من آمنة بنت وهب؟ لا، أخ النبي. النبي يقول أصلا السلف الصالح يسميه ويسميه أخي، ومن تقرأ جنابك في الزيارة الناحية تسلم على عثمان بن أمير المؤمنين ابن أم البنين أخ العباس شقيق العباس، الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف يقول السلام على عثمان ابن أمير المؤمنين سمي عثمان ابن مضعون، أمير المؤمنين مسمنا على اسم، يقول سميته على اسم أخي عثمان ابن مضعون. زي شو تسوي؟ شو تسوي وياها؟ بعد أقول لك أكثر، الحمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله، صاحب هذا اليوم وليلة البارحة، أخ النبي من الرضاعة، تدري لو ما تدري، مع العلم أنه يكبر النبي بسنتين في آخر أيام رضاعة الحمزة ابن عبد المطلب، اشترك مع اللبن في اللبن مع النبي صلى الله عليه وآله. من اللي أرضعتهم؟ ثويبة اسمها. فلهذا يوم من الأيام رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، إجى أمير المؤمنين للنبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله ليش ما تأخذ فلانة، ذكر له فلانة بنت الحمزة، قال له شلون أخذها وأبوها أخويا شلون؟ قال له إيه نعم، أنت ما تدري بأني أنا مرتضع وياه، هذه يرويها الإمام الصادق عليه السلام. فإذا ذولا إخوان النبي، أبو سلمة هذا أخ النبي من الرضاعة، عثمان بن مضعون أخ النبي من الرضاعة، بعض الروايات أيمن ابن أم أيمن أيضا أخ النبي من الرضاعة، الحمزة ابن عبد المطلب أخ النبي من الرضاعة. منو يتذكر في أيام شهر رمضان ذكرنا واحد أخو من للنبي من الرضاعة؟ تتذكرون لو راحت عنكم المعلومة؟ إلا عاد النبي كان محبا له، فمن النبي صلى الله عليه وآله إجى بالدعوة عاداه، ومن إجى فتح مكة رجع ودافع عن رسول الله، تذكرون منه؟ أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ابن عم النبي، ابن عم الأكبر الحارث ابن عبد المطلب، وأخوه أيضا من الرضاعة. زين فأنت إذا قلت ماكو شيء اسمه حليمة السعدية، إخوة النبي من الرضاعة وين توديه؟ ما عندك علاج. كلها هذه يا جماعة حتى يتخلصون من إشكال أن حليمة السعدية مشركة، والنبي لا يرتضع من مشركة. والعلماء يا إخواني أشاروا، سيد المرتضى أعلى الله مقامه، شيخ المفيد أعلى الله مقامه، مجموعة من العلماء ذكروا بأن هذه الأحكام قبل الإسلام ما كانت موجودة. يعني قبل الإسلام، قبل مجيء الإسلام، كان الرجل يتزوج من اليهودية ومن الكتابية ومن المشركة حتى جاء الإسلام. الرضاعة كانت جائزة، ما يقولون أنه ارتضع من نجس. زين الآن راح أسألك سؤال رد علي، قبل الإسلام حكم الطهارة والنجاسة موجود لو مو موجود؟ موجود. من افترض أنه موجود؟ إذا قلنا بأنه هي الأحكام الطهارة والنجاسة كانت موجودة قبل الإسلام، المسجد الحرام والكعبة كم متنجست من المشركين؟ ها سامع أنت يوم من الأيام رسول الله يمشي وهو يطهر المسجد الحرام من مشي الكفار؟ زين بعد ما مر علينا بأن النبي صلى الله عليه وآله في أول الدعوة أطعم المشركين بما فيهم أبو لهب؟ سامع بأن النبي غسل المواعين طهرها من نجاسة أبو لهب أو غيره؟ هذه الأمور يا إخواني من إجى الإسلام ذيك الساعة إجت الأحكام، مسألة الزواج من المسلمة، مسألة الحلية والتذكية، مسألة الطهارة والنجاسة، مسألة الرضاعة، هذه الأحكام جاءت فيما بعد وما قبل، فهي جائزة، رفعها الله تبارك وتعالى حتى لا يكون حرج على المؤمنين. زين وفوق هذا يا إخواني، حليمة السعدية شو تقولون؟ قبل الإسلام هي مشركة لو مؤمنة؟ زين من نقول مؤمنة نحتاج إلى أدلة، هذا إن شاء الله في الفصل الأول راح أبين لك قرائن كلها تشير إلى أن حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وآله وحاضنة النبي صلى الله عليه وآله، كانت على الإيمان على دين إبراهيم الخليل، وكانت مؤمنة بما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله. خلنا نشوف مجموعة من الأمور. أول قرينة تدل على إيمان حليمة السعدية قبل مجيء الإسلام أن الغيب قد بشر بها، والله عز وجل لا يبشر بمشرك. تعرف لما إجوا المرضعات إلى مكة المكرمة، وآمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وآله كان قد جف صدرها من اللبن، بعض الروايات نعم تشير إلى أنها رضعته أياما ثم توقف اللبن من صدرها. الآن ليش توقف اللبن من صدرها؟ هذا كله راح يجينا في أثناء البحث. هناك علة يا إخواني، هناك سبب لازم النبي يطلع من مكة، لأن وجود النبي في مكة في أيام طفولته يشكل خطرا عليه. فانقطع اللبن من صدر آمنة بنت وهب، وإجن المراضع أكثر من واحدة من حي بني أسد، حي بني سعد، دائما أكرر حي بني أسد، حي بني سعد، حي بني سعد صاير على أميال بين مكة وبين جدة. جاءت الإخبارات والهواتف والتبشيرات لآمنة بنت وهب ولأبي طالب ولعبد المطلب ألا يختاروا إلا حليمة السعدية، أي واحدة تجي لا تسلمون محمد إلها إلا حليمة السعدية. النقل نقله العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 371، كيف سلمت آمنة بنت وهب ولدها محمدا صلى الله عليه وآله إلى حليمة السعدية. قال وكانت آمنة يوما نائمة إلى جانب ولدها فهتف بها هاتف، حط خط تحت هالعبارة اللي شغل فيها، فهتف بها هاتف: يا آمنة إن أردت مرضعة لابنك ففي نساء بني سعد امرأة تسمى حليمة بنت أبي ذؤيب. فتطاولت آمنة إلى ذلك، يعني صارت تركز من اللي راح تجي اسمها حليمة بنت أبي ذؤيب، هي اللي راح أسلمها ولد، يعني صارت تنتظر مجيء حليمة. فتطاولت آمنة إلى ذلك، وكانت كلما أتتها من النساء تسألهن عن أسمائهن، من يجي واحدة تقول لها عندكم طفل تريدون ترضعونه؟ اي عندنا طفل، اعطونا اياه نرضعه ونتفق على الاجره. شو اسمك انت؟ تقول فلانه. لا سامحينا، ليش؟ هذا يتيم وما عندنا مبلغ كافي. تنصرف المراه، وامنه بنت وهب تطلع على امراه اسمها حليمه، قال وكانت كلما اتتها من النساء تسالهن عن اسمائهن فلم تسمع بذكر حليمه بنت ابي ذؤيب، الى ان جاءت حليمه فاستبشرت امنه بنت وهب. زين، عبارة فهتف بها هاتف، الهاتف هذا ملك، هو مرسول من الله عز وجل. بشرفك انت قول لي، الهاتف من الله عز وجل يهتف باسم مشركة؟ تجي بشارة من الله بمشركة؟ لو لا، هي قرينة على كونها مؤمنة قد اختارها الله تبارك وتعالى لتكون مرضعة الى رسول الله. هي واحدة من القرائن. الثانية من القرائن يا اخوان، هي نفس حليمة السعدية من أخذت النبي صلى الله عليه وآله وطلعت من مكة وراجعة إلى بني سعد، كل ما مرت تسمع هواتف وخطابات تأتيها وتبشرها بذلك الولد. خلنا نقرأ النص اللي ذكر العلامة المجلسي على الله مقامه. أحتاج في أثناء النص يا إخواني إلى صلوات من عندكم. في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 374 يقول العلامة المجلسي: إجت حليمة السعدية، التقت بها آمنة، سألتها منو أنت؟ قالت حليمة بنت أبي ذؤيب. استبشرت آمنة، الآن راح تسلم النبي إلى حليمة، بس تعرف عمي أم، وراح تدفع ولدها إلى وحدة تاخذه وتروح عنها. يعرفون الأمهات والمحرومات من الذرية، الله يرزقهم الذرية الصالحة إن شاء الله، ويجي ذاك اليوم اللي تشيل طفلها على ذراعها. بجاه حليمة السعدية وما لها من الشأن، وبجاه المصطفى صلوا عليه بأعلى أصواتكم. شوف الأم أول ما تعطي ولدها إلى النرس، إلى الممرضة، ما راحت غيبة يوم يومين، فقط رايحين نغسله، رايحين ننظفه، والظل عينها على درب هاي الممرضة، صحيح لولا؟ وهو كل نصف ساعة ساعة وراح يرجعون الطفل إلى، لما يأخذون هذا الطفل وشنو راح نوديه للشيشة؟ نجيبه إليك باكر، دمعتها على خدها كل ساعة وتقول ودوني أريد أشوف طفلها. الآن سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله، ومو يوم ولا يومين راح يغيبونه، سنتين. هذه من هالأم اللي تقدر تدفع إلها؟ فتتصور آمنة بنت وهب اللي عانت من أجل قدوم هذا الوليد، محاولات اغتيال إلها، محاولات اغتيال قتلت زوجها عبد الله، محاولات اغتيال تريد قتل ولدها، وفوق هذا لازم تسلم ولدها يغيب عنها سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات، فكأنما قلبها سوف يخرج من قفص صدرها. لكن الذي ربط على قلب أم موسى ربط على قلب أم محمد صلى الله عليه وآله. خلنا نشوف النص، ذكر العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 374. قال: فأخذت عند ذلك آمنة ولدها وقبلته وبكت لفراقه، فربط الله على قلبها فدفعته إلى حليمة. يعني ما تريد تعطي حليمة، لكن من الله مسح على قلبها سلمت إلى حليمة، وقالت: يا حليمة احفظي نور عيني وثمرة فؤادي. ثم خرجت حليمة من بيت آمنة، شوف العز والجلال من طلعت، وشيعها عبد المطلب، شايل النبي وشيعها عبد المطلب. قالت حليمة، شاهدي فيها العبارة، قالت حليمة: والله ما مررت بحجر ولا مدر إلا ويهنئني بما وصل إلي. صلى الله عليه وسلم. أحتاج أحتاج من عندك إلى صلاة أرفع من هذه الصلاة. قال فلما أقبلت على بعلها، زوجها جاي يريد يأخذها يرجعها إلى بلدها، فلما أقبلت على بعلها نظر إلى النور يشرق في غرته. فتعجب من ذلك وألقى الله في قلبه الرحمة له، مو بس هي حنت إلى، لا حتى زوج حليمة حن بمجرد أن رأى النور في وجه النبي. فقال يا حليمة قد فضلنا الله بهذا المولود على سائر العالم. فيا إخوان يردوا علي، أكو واحد أو واحدة مشركة، الأحجار تجاوبها والأشجار تجاوبها والهواتف تجيها من كل مكان، هذه كلها قرائن على إيمانها يا إخواني. بعد القرينة الثالثة حتى نتجاوز هذا الفصل، قبل الإسلام مدة 3 سنوات 4 سنوات حليمة السعدية جاءتها تربية جديدة، ومن الذي تولى تربيتها؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف النقل، الرواية عن حليمة السعدية يرويها العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 400. هي حليمة السعدية تحكي، قال روي عن حليمة السعدية قالت لما تمت للنبي صلى الله عليه وآله سنة، يوم وصل عمره سنة، تكلم بكلام لم أسمع أحسن منه، سمعته يقول قدوس قدوس، نامت العيون، والرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم. شو تقول عن هالكلمة قدوس قدوس لا تأخذه سنة ولا نوم؟ تقول ما سمعت كلاما أحسن منه. فلا تسجد للات ولهبل ولمنات وللعزة ولا تعبد الأصنام، تقول هذا كلام حسن؟ لو هي يدل على إيمانها يا إخواني. لا أخذ أكثر من هذا بعد، قالت ولقد ناولتني امرأة كف تمر من صدقة، فناولته منه، اجيت إلى ولدي محمد شايل شوية تمر عاطيني يا صدقة، فناولته منه وهو ابن 3 سنين فرده علي. منو يقول لي ليش النبي رجع التمر؟ اي لا يأكل الصدقة، اسمع، فرده علي وقال يا أماه لا تأكل الصدقة فقد عظمت نعمتك وكثر خيرك. أنا من جيت سكنت عندكم قصر عليكم شيء؟ فقد عظمت نعمتك وكثر خيرك فإني لا آكل الصدقة. حطوا بالكم شباب اسمعوا العبارة، هي حليمة السعدية تقول، قالت فوالله ما قبلتها بعد ذلك، من ذاك اليوم إلى أن خرجت من الدنيا ما تناولت الصدقة، لأن الصدقة لا يأكلها نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فهذه 3 قرائن يا إخواني، شو تقولون؟ هذه المرأة مؤمنة لو مشركة؟ إلا تستحسن كلام قدوس قدوس لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا واحد يسجد إلى صنم يستحسن هالكلام؟ إلا تسمع الهواتف إلا يبشرون بيها، إلا ما تأكل صدقة وتحتذي بحذو النبي، هذه يسمونها مشركة؟ لو يدل على إيمانها. كلها تكشف عن إيمان حليمة السعدية. هذا الفصل الأول. الفصل الثاني، خلنا نتعرف على ما قامت به هذه المرأة الطاهرة، مو مجرد حانية يا إخواني، مو مجرد امرأة حنونة، لا، تعرف أنت اللي جاية لتأخذ النبي صلى الله عليه وآله وتخليه عندها لمدة 2-3 سنين، تعرف معنى هذا شنو؟ يعني تعرض نفسها إلى الخطر. اليوم يقولون إلى واحدة خلي هذا الطفل عندك، أبوه راح يجي يزورك، بس أبوه مطلوب للدولة، مستعدة أنها تخلي عندها الطفل وتقول باكر كل يوم يرسلون علي وطرشون علي؟ لو لا خلوا ولدكم عندكم، ما أريد لا أبتلي به ولا بأبوه. زين، رسول الله صلى الله عليه وآله معرض للإغتيال، أبوه انقتل، أمه إجت وحدة، ما سامع أنت شباب مر عليكم هذا المثل لولا؟ أبصر من زرقاء اليمامة، سامعين عن هالمثل لولا؟ مر عليكم حتى بالمدارس عطونا إياه، أبصر من زرقاء اليمامة. شنو امرأة يمنية يقولون صاحبة عيون زرق، يمكن نتعرض إلى قضيتها في مجالس قادمة غير هذه الأيام، يضربون بها المثل أنها كانت ترى على مسيرة ليلة وليلتين وثلاثة. تعرف حقيقة زرقاء اليمامة هذه اللي يحجون بيها أنها امرأة يهودية كانت مكلفة بقتل آمنة بنت وهب، تدري لو ما تدري في السير في الروايات حتى العلماء يذكرونها، دفعوا لها خنجرا ووضعوا في الخنجر سما وأرسلوها إلى مكة حتى تقتل السيدة آمنة بنت وهب، دافعين لها اليهود، وهي امرأة يهودية من يهود اليمن، عيناها زرقاوان، سميت بزرقاء اليمامة، وإجت قطعة المسافات إلى أن إجت إلى مكة، قالت دخلوني أريد أشوف آمنة بنت وهب، قالوا ما نقدر عندها، قالت بس أريد لو أشوفها. فلما رأت آمنة انقضت عليها بخنجرها تريد قتلها وشق بطنها، إجوا النساء خلصنها وصارت تضرب على بطن السيدة آمنة بيديها، والله نجى آمنة ونجى النبي. فكانت محاولات اغتيال تريد قتل رسول الله، والخبر انتشر خبر زرقاء اليمامة. كان قالت حليمة شي يذيني أنا، شي ورطني وياهم، باكر يرسلون وحدة تقتلني. وفعلا ترى من تقرأ في الروايات أكثر من محاولة تعرضت لها حليمة السعدية، يريدون يقتلونها لأنها كانت تحمل رسول الله صلى الله عليه وآله. وراح أذكر لك الآن ما جاء في كتب السير وكتب المحققين. شوف الرواية في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 345، كيف سلم عبد المطلب ولده محمدا صلى الله عليه وآله إلى حليمة السعدية. راح نقرأ الرواية وأسئلك بعد الرواية، حط بالك. قال عبد المطلب عليه السلام لحليمة عليه السلام: فأدفع إليك محمدا على شرطين، أنا راح أعطيك ابني ترضعينه بس بشرطين. شنو الشرطين؟ قالت وما الشرطين؟ قال عبد المطلب: أن تحسني إليه وتنوميه إلى جانبك وتدثريه بيمينك وتويسديه بيسارك ولا تنبذيه وراء ظهرك. قالت حليمة، هي أيضا نحتاج إلى صلوات عالية فيها، قالت حليمة: وحق رب السماء إني منذ وقع عليه نظري قد ثبت حبه في فؤادي. فلك السمع والطاعة يا أبا الحارث. زين، هذا الشرط الأول. شنو الشرط الثاني؟ ثم قال: وأما الشرط الثاني أن تحمليه إلي في كل جمعة حتى أتمتع برؤيته، فإني لا أقدر على مفارقته. قالت: أفعل ذلك إن شاء الله تعالى. شوف حتى عبارتها إن شاء الله تعالى، إن شاء الله يقولها مشرك لو يقولها مؤمن، هذا دليل وقرين على إيمانها. زين، شوف الرواية اللي قريناها، يقول لها راح أعطيك الطفل محمد بس بشرط مجيبين منز مهد وتحطينه فيه وينام، لا ادفع لك فلوس بس تخلينه ينام على ذراعك وتغطينه بالايد الثانية، وديري بالك تنامين وتعطينه ظهرك، لا تقابلينه وجه بوجه وتحافظين عليه، وكل اسبوع اطالبك تطلعين من جدة وتجين 80 كيلومتر، تجين الى مكة اشوفه وأطمن عليه وترجعينه مدة سنتين 3 سنوات أسبوعية رايحة جاية تجيبين محمد. هذا يدل على شنو يا جماعة؟ مجرد عاطفة. لو عبد المطلب خايف على النبي اللي يقول لها لا تحطينه على فراش، خليه على إيدك وبالإيد الثانية تغطينه ولا تديرين ظهرك إله، هذا دليل أنه خايف عليه. وأصلا واحدة تقول إيش دعوة عاد، ليش يعني بس أنت عندك أطفال أروح أدور طفل غيرك، أروح أدور طفل غير محمد؟ بس هذا يكشف يا إخواني عن خوف عبد المطلب على رسول الله. خلي أقرأ لك كلمة قالها السيد جعفر مرتضى العاملي رضوان الله على روحه الطاهرة، المحقق في كتابه الصحيح من سيرة الرسول الأعظم في الجزء الثاني صفحة 167. ركز في العبارة، قال: إن ابن هشام، سيرة ابن هشام، وغيره يذكرون أن سبب إرجاع الرسول إلى أمه، ليش حليمة رجعت النبي صلى الله عليه وآله إلى عبد المطلب، إن سبب إرجاع الرسول صلى الله عليه وآله إلى أمه أن نفرا من الحبشة نصارى، هذا غير اليهود، إن نفرا من الحبشة نصارى رأوه مع مرضعته، شافوا حليمة شايلة النبي، فسألوا عنه وقلبوه وقالوا لها لنأخذن هذا الغلام فلنذهبن به إلى ملكنا وبلدنا، لو تسلمين إلنا لو نقتلك وناخذ نوديه إلى الحبشة إلى ملكنا، بس محمد ما يظل عندك. فأنت تتصور حليمة السعدية 3 سنوات 4 سنوات هي في موقف الدفاع والمحافظة على رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا العلماء والمحققون يا شباب يقولون واحدة من الأسباب أن عبد المطلب طلع النبي لمدة 2 أو 3 سنين، ليش؟ مو قصة رضاعة ولا قصة رعي غنم ولا مثل ما يقولون البعض، لأنه عادة العرب يودون أطفالهم للخارج، يودونهم إلى البوادي حتى تكون عندهم لغة عربية رصينة. شو تقولون يعني يا جماعة؟ مكة لغتها هزيلة، قريش ما عندهم لغة، البوادي أحسن منهم. لو كان لغة قريش ولغة مكة لغة هزيلة ركيكة غير صحيحة كان ما نزل بها القرآن الكريم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أفصح من نطق بشنو، هو سيد العربية وهو أفصح الخلق وهو أبلغهم. بس واقعا عبد المطلب طلع النبي خارج مكة، شنو السبب؟ قلنا السبب أن هناك محاولات لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله، وطلع النبي عطاه إلى حليمة السعدية وصار في ضمانتها وفي رعايتها وفي حمايتها. شباب سؤال أسأل، إحنا الآن 2 أو 3 دقائق نختم حديثنا، هذه المرضعة اللي عاطينها فلوس حتى ترضع طفل، منو الأعز على قلبها؟ الطفل اللي ترضعه وتاخذ عليه فلوس لو طفلها اللي أنجبته؟ شو تقولوا؟ يصير هذا الطفل اللي راح يقعد عندها 1 أو 2 سنين ويمشي أغلى من أولادها؟ زين الآن طبق هذا الكلام، حليمة السعدية منو أغلى على قلبها؟ ولدها اللي من بطنها لو رسول الله؟ خلنا نشوف هي ماذا تقول. العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 346 ينقلها عن الواقدي، قال فبقي النبي صلى الله عليه وآله عند حليمة ترضعه وكانت تقول يا ولدي ورب السماء إنك لعندي أعز من ولدي ضمرة وقرة عين، أنت أغلى من أولادي، أترى أعيش حتى أراك كبيرا كما رأيتك صغيرا؟ وكانت تؤثر محمدا على أولادها جدا ولا تفارق محمدا عن عينيه. يطلع رسول الله عند الباب ما تعرف تستقر، تظل عينها على النبي وتوصي أولادها ديروا بالكم عليه، ترى هو أغلى من عندكم. هل مقدار عمي كافي؟ صار لنا تقريبا 1.25 ساعة نحكي عن هذه السيدة الطاهرة مرضعة النبي حاضنة النبي حليمة السعدية. جاء اليوم الذي سترجع حليمة السعدية فيه محمدا صلى الله عليه وآله إلى مكة. شالت النبي خلت على دابتها على الأتان أنثى الحمار وطلعت من حي بني سعد من جدة وجاية إلى مكة المكرمة. وصلت إلى مكة، إجت عند باب مكة الباب الأعظم، احتاجت لقضاء حاجة، فقالت أخلي النبي أخلي محمد عند باب مكة وأروح أقضي حاجتي وأرجع إليه، النبي بعد طفل 4 سنوات عمره. خلت على الباب وراحت قضت حاجتها، إجت وإذا محمد ما هو مو موجود، جن جنونها ذهلت. علامة المجلس يقول مزقت جيبها وقالت تجيبوا لي محمد الآن وإلا أصعد على الجبال وأرمي نفسي من على الجبال وأقتل روحي، أنا ما أتصور حياتي من غير محمد. شوف إيش قد الحب شوف ايش قد التعلق. الآن تروحون تدورون محمد وإلا أرمي نفسي من على الجبال. قاموا يدورون أهل مكة يدورون، خافت، قالت خاف واحد يروح يخبر جد عبد المطلب قبل لا أخبر، لا أنا أروح إلى عبد المطلب وأقول للأمانة اللي أعطيتني إياها حافظت عليها 3 سنين 4 سنين، ويوم جبت إلى مكة حتى أسلمكم إياه بس غفلت عنه، أقضي حاجة دقائق مخليتنا عند الباب، ما إجيت وإذا المكان خالي. خلي أقرأ لك النص كما هو اللي يرويه العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 394 ونختم حديثنا. قالت حليمة السعدية عليها السلام لما فقدت النبي صلى الله عليه وآله عند الباب الأعظم من أبواب مكة، قالت وإني لأحلف بإله إبراهيم. شباب هاي بعض ضموها اللي تقول إله إبراهيم هاي تسجد لصنم مشركة. وإني لأحلف بإله إبراهيم لئن لم أجده لأرمين بنفسي من حالق الجبل، أقتل روحي أو تجيبوا لي محمد. ولما راحت إلى عبد المطلب قالت قلت يا أبا الحارث جئت بمحمد أسر ما كان، يعني من طلعنا من جدة فرحانة 3 سنين 4 سنين عايش وياي، الله بارك في بلدنا، الله شرفني أني أكون حاضنة ومرضعة فرحانة بي، جئت بمحمد أسر ما كان. فلما صرت عند الباب الأعظم من أبواب مكة نزلت لأقضي حاجة فاختلس مني اختلاسا قبل أن يمس قدمه الأرض، توي حاطتنا، فقال لي قعدي يا حليمة أشوفك منهارة قاعد ارتاحي احنا راح ندوره، اقعدي يا حليمة. قالت ثم على الصفا، عبد المطلب صعد على جبل الصفا، ثم على الصفا فنادى يا آل غالب، يعني يا آل قريش، فاجتمع إليه الرجال فقالوا له قل يا أبا الحارث فقد أجبناك. فقال لهم إن ابني محمدا قد فقد 3 سنين 4 سنين، يوم اللي مرجعين بس حطته حليمة عند الباب ما حد شايفنا، إن ابني محمدا قد فقد. فقالوا له فاركب يا أبا الحارث حتى نركب معك، اصعد على ظهر جوادك وإحنا نطلع أفراسنا وكلنا نسوي حملة استطلاع واستكشاف ندور على النبي، فاركب يا أبا الحارث حتى نركب معك. قال فدعا عبد المطلب براحلته فركبها وركب الناس معه، فأخذ أعلى مكة، صعد على أعلى الجبال، فأخذ أعلى مكة وانحدر على أسفلها يدورون على النبي، فلما أن لم ير شيئا ترك الناس واعتزر بثوب وارتدى بآخر وأقبل إلى البيت الحرام فطاف به أسبوعا، يعني طاف به 7 أشواط، وأنشأ يقول يا رب رد راكبي محمدا أنت الذي جعلته لي عضدا، يا رب إن محمدا لن يوجد فجمع قومي كلهم تبدد. في نقل آخر العلامة المجلسي يقول إذا ما تجيبون محمد أحكم السيف أريق الدم إلى أن يطلع رسول الله، إحنا كلنا في حماية النبي. قال فسمعنا مناديا ينادي من جو الهوى معاشر الناس، حطوا بالكم شباب، معاشر الناس لا تضجوا فإن لمحمد ربا لا يضيعه ولا يخطئ، في حماية رب العالمين. قال عبد المطلب يا أيها الهاتف، وهذه من أسرار عبد المطلب يا إخواني، يحكي ويا الهواتف الربانية، يا أيها الهاتف من لنا به وأين هو؟ قال بوادي تهامة، روحوا دوروا هناك في الوادي. يقول العلامة المجلسي وانطلق عبد المطلب والناس من خلفه، وما جاءوا وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وهو صبي ذو 4 سنوات عند شجرة تظلل عليه، وقد وقف ميكائيل عن يمينه وجبرائيل عن شماله. شقد عزيز النبي، شقد غالي، الدنيا كلها انقلبت عليه الدورة. وعبد المطلب شقد غيور، طلع الدنيا كلها تدور، صاعد من جبل ونازل من جبل حتى يجيبون النبي سالم. يا عبد المطلب، يا صاحب الغيرة والحمية، قالوا لك محمد ما شفناه، ما غاب عنك إلا دقائق، فزعت الدنيا كلها وما أبقيت وادي ولا جبل إلا قطعته، وما استقر قلبك حتى رأيت محمدا تحت ظل شجرة ويظلل عليه جبرائيل وميكائيل بجناحه. يا عبد المطلب تعال إلى كربلاء وانظر إلى حبيبك حسين مكبوب على وجهه، ما عند شجرة تظلل عليه، لا شمس تصهر خده، وقد صنع له وسادة من التراب، وضع خده الأيمن عليها والخد الأيسر تصهره الشمس بحرارتها. يا عبد المطلب حليمة إجتك قالت لك محمد ما شفناه، ما عرفت تستقر، ورحت تدور عليه وما رجعت بيتك إلا يوم رجعت سالم. بعد تحتاج يا عبد المطلب توقف زينب وتصيح لك تعال احضر إلى أخويا الحسين. آخ غارت على حدودكم وتجسرت، والحرم بعد المعزة يسرى، يا المحشيم أظن هاشم ما دريت، قوم خبرها انفقد لاهوت للمدينة، اسرع وخل دمعك يسيح، وخبرها لها حسين بالغبرة طريح، وانعبوا السجاد لكن لا تصيح، يسمع بذبح الصبط شاموت. اريد من عندك ون الليلة، ون بنية تفريج الهم وتنفيس الكربات. والله يا طارش يا طارش، يا راكب على الناقة اقصدهم، لما توصل لعد حدهم اسأل بني هاشم اش عدهم، اسأل بني هاشم اش عدهم. وين أصواتكم شباب؟ حتى وتعزي لا بعدهم، أنا ما ظنت نسي ولدهم، إيه ما ظنت نسي يا يا ها ولدهم. تعالوا لولدكم غسلوه والجفن وياكم تجيبوه، وجيبوا قطن للجرح خلوه، كل ما يفيض الدم منعوه، وعلى اجتافكم لحسين شيلوا شيلوا، ما يصير ابنكم لا تخلوا، مرمي ابنكم لا هيا يا تخل. ونترحم على مولى عطية، ونترحم على خدام الحسين، والأبيات اللي هي تلامس مشاعر كل موالي ومحب. فطر مراير نجسات يم الشريعة مذبوح لكن ذبحته والله فجيع، حتى من الزندل شفناك صاحب عالم جنة وسلالة هاشمي. شو وداكم الشريعة؟ احنا قصدنا المشرعة وجينا المغارة، شفنا بطل مطروح وتركنا حيار، اوصالك الهم قطعة وتسطع نوار، مقطوع حتى خنصرة من شف اليمين. وويلا شفنا جسد مرمي معفر فوق تربة ويصيح من نحرنا المذبوح عطش، انا اللي صارت جثتي للخيل مد، اضلاعي مكسورة بلا راس وبلا يدي، بالشمس مرمي على الثرى عريان مقلوب، قلب العدو من شوفته ينفت في ذوب، مطعون في صدره وقلبه بسهم مصيوب، ويما رضيعة ونضين هذه جثة حسين، وكلهم بلي يروس وحزن عليهم، ما حتى دل من الخلق صلى عليهم إلا طيور من السماء الظليل عليهم، واجسادهم داست عليها الأعوجي. هالبيت أقراه بالذات وإن كان الأبيات كلها مكتفية، بس أكو أشخاص يا إخواني الله فجعهم بأولاد وراحت السنوات وما نسيوا أولادهم، من يسمعون بيت يذكرهم مثل البلسم على قلوبهم. يما ولد مثل القمر نور يتلال، حتى جمال المصطفى يشبه جمال، ما تنحصج روحا معفر على شمال، الله يعين الفقدة وراحت غريب. شلون تحرك المجلس ها؟ ولي ما حتى دل من الخلق شق لهم رموس، غير محاسنهم يا عم حر الشموس، ودفنتهم كلهم يا محزونة بلا روس، واما البطل عباس لا راس ولا يد، عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس، في جندل كالجمر مضطرم لا يذبح الكيبش حتى يروى من ظمأ، ويذبح ابن رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارفعوا أيديكم بالدعاء يا إخواني ورددوا معي هذه الكلمات. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. فصل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، جميعا الغاوث الغاوث الغاوث، العجلة العجلة العجل، الساعة الساعة الساعة، أدركنا يا ابن الحسن، اشملنا بلطف دعائك، ادع لنا بقضاء حوائجنا وتفريج همنا وتبريد قلوبنا من حرارة الضيق وألم الانتظار. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية، سيما المنظورين، فك قيد بقية الأسرى والمعتقلين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين، سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم. أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.